الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم رأي عام ودحاية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع حلقتنا اليوم الدعاية وشروطها وعناصرها. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على تحديد مفهوم الدعاية بدقة، التعرف على عناصر عملية الدعاية، تفسير الدعاية سلوكيا، تحليل العلاقة بين الدعاية والأنشطة الاتصالية الأخرى. وسوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولا، تعريف الدعاية وشروطها. ثانيا، عناصر الدعاية. ثالثا، نظريات التحليل السلوكي للدعاية. رابعا، العلاقة بين الدعاية والأنشطة الاتصالية الأخرى. أعزائي، سنستعرض فيما يلي محاور درسنا بالتفصيل وفقا للترتيب السابق الذي ذكرناه، وسنبدأ بتعريف الدعاية. قدم ريفورد عام 1923 تعريفا للدعاية، قال فيه أن الدعاية هي نشر معلومات وآراء لتحقيق هدف أو مصلحة. أما جيمس رايس فيعرفها بأنها نشر الأكاذيب والتحريض على العنف، واعتبر الدعاية نشاطا غير أخلاقي يستمد قوته من جوانب الضعف في الرأي العام يقوم به الممارسون المهرة، ويعتمد على تقديم جانب واحد من جوانب الحقيقة لتضليل غير القادرين على البحث عن الحقائق بأنفسهم. ويعرف فيليب تايلور الدعاية بأنها محاولة متعمدة ومدبرة لإقناع الناس بأن يفكروا ويسلكوا بالطريقة المطلوبة، في حين يعرفها دوب عام 1935 بأنها محاولة منتظمة للسيطرة على اتجاهات جماعات الأفراد من خلال استخدام الإيحاء. كما يعرف هارولد لازويل وبروس الدعاية بأنها انتقاء محسوب للرموز وترويجها للتأثير على السلوك الجماهيري. أما جون مارتن فيعرف الدعاية بأنها فن التأثير والتحكم والسيطرة وتغيير الرأي أو غرس وجهات نظر في وعي الجماهير يمكن أن تؤثر على سلوكهم. أما جوبلز وزير الدعاية الألمانية النازية الشهير فيرى أن الدعاية تقوم على هدف واحد هو إخضاع الجماهير بكل الوسائل. ويعرف كوالتر الدعاية عام 1962 ميلادية بأنها المحاولة المقصودة التي يقوم بها فرد أو جماعة من أجل تشكيل اتجاهات جماعات أخرى أو التحكم فيها وتغييرها باستخدام وسائل الاتصال. أما ميرتون فيعرف الدعاية بأنها مجموعة الرموز التي تؤثر على الرأي أو الاعتقاد أو السلوك، وذلك بالنسبة للقضايا المتفق عليها في المجتمع. أعزائي، ما سبق كان بعض تعريفات الدعاية من قبل العلماء الغربيين، لكن ماذا عن الإسهامات العربية في هذا المجال؟ يعرف الدكتور عبد القادر حاتم الدعاية بأنها فن إقناع الآخرين بأن يسلكوا في حياتهم سلوكا معينا ما كانوا ليسلكوا بدونها. وتعرفها شاهيناز طلعت بأنها عملية مستمرة يتبع فيها أساليب فنية علمية إقناعية بمنطقها هي أو احتيالية أو قهرية بغرض التأثير على المكونات النفسية للفرد المستهدف شعوريا أو لا شعوريا. أما كرم شلبي فيعرفها بأنها اصطلاح يطلق على عملية نشر الأفكار وحث الآخرين على الاقتناع بها أو اعتناقها. ويعرفها سمير حسين بأنها الجهود الاتصالية المقصودة التي يقوم بها الداعية مستهدفا نقل معلومات ونشر أفكار واتجاهات معينة تم إعدادها وصياغتها من حيث المضمون والشكل وطريقة العرض بأسلوب يؤدي إلى إحداث تأثير مقصود ومحسوب ومستهدف على معلومات واتجاهات ومعتقدات وسلوك الجمهور. بينما تعرف جيهان رشدي الدعاية بأنها محاولة متعمدة من فرد أو جماعة باستخدام وسائل الإعلام لتكوين الاتجاهات أو السيطرة عليها أو تعديلها عند الجماعات، وذلك لتحقيق هدف معين، ويجب في كل حالة أن يتفق رد الفعل مع هدف رجل الدعاية. يركز هذا التعريف الأخير على العناصر التالية: أن الدعاية شيء متعمد وليس عرضي، أنها تسعى إلى التأثير في الاتجاهات، أنها جهد منظم يتوجه إلى جماعة وليس أفراد، أن الدعاية تقوم على الرغبة في تحقيق الإقناع، أن الدعاية تهدف إلى تحقيق التأثير في السلوك. أعزائي، ننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني في هذا الدرس، والذي سنشرح فيه عناصر العمل الدعائي. يقوم العمل الدعائي على 5 عناصر هي: أولاً، الشخص الذي يقوم بعملية الاتصال، وهو الذي تحددت لديه النية في العمل على تغيير مظاهر الاستجابة المرتبطة والمعبرة عن موقف معين. والدعاية لها منطقين: منطق يملكه الشخص الذي توجه إليه الدعاية، ومنطق آخر يملكه المرسل أو من يقوم بعملية الاتصال. ثانيا، الرموز، وهي الرموز المكتوبة أو المسموعة أو المرئية التي يستعملها المرسل للتعبير عن مفاهيمه، وهي التي تقوم بعملية التأثير والإيحاء أو الاضطراب والتشويش. ثالثا، أدوات الاتصال، وهي الوسائل التي تربط بين المرسل والمستقبل، وتتحرك من خلالها المضامين الدعائية من المصدر إلى المتلقي، وهذه الأداة يجب أن تتحقق فيها صفات معينة تساعد على تحقيق الرسائل الدعائية لأهدافها، وتضم عادة وسائل الاتصال الجماهيري التقليدية المعروفة كالصحافة والراديو والتلفزيون والسينما. أما الأدوات الاتصالية الحديثة كالإنترنت، لكن هناك أدوات أخرى كالمسرح والمنشورات والمعارض وغيرها. رابعاً، الجمهور المستقبل للدعاية، وهو الهدف للعملية الاتصالية الدعائية، وقد يكون قادة رأي أو جمهوراً عاماً، وفي حالة استهداف قادة رأي يكون الهدف استخدامهم في التأثير على القواعد الأوسع من الجماهير. خامساً، المنطق الدعائي، وهو الذي يسمح بالتجانس في عناصر العملية الدعائية، والدعاية عملية إقناع، وجوهرها لا يمكن أن يكون صحيحاً في جميع عناصره، وإلا لما كانت هناك حاجة للدعاية. ومهما كانت الحاجة للدعاية، فلا يجوز أن يكون المنطق كاذباً في جميع عناصره، وإلا فستكون فاشلة. أعزائي، يبرز لدينا تساؤل هام هنا: كيف يمكن تحليل العمل الدعائي سلوكياً؟ هذا هو موضوعنا الثالث في هذا الدرس، حيث يمكن رصد 3 اتجاهات نظرية فيما يخص التحليل السلوكي لجوهر العمل الدعائي، وهي: الأول، نظريات رد الفعل، والتي وضعها الروسي بافلوف، وتدور فكرتها حول أن السلوك ما هو إلا استجابة لمنبه، وبناء عليه فتغير الاستجابة عادة ما يتم عن طريق التلاعب في المحيط أو الوسط أو بصفة عامة في القوى الاجتماعية وما يرتبط بها من انطباعات، بحيث تدفع الفرد لينساق لا شعوريا نحو الموقف أو السلوك الذي نريده أن يتخذه، والدعاية بهذا المعنى توصف بأنها جماهيرية. الثاني، نظرية التحليل النفسي، والتي وضعها فرويد، والذي يرى أن السلوك امتداد لمجموعة من العقد والنقائص المرتبطة بالنشأة الأولى وبالطفولة، وكلما نضجت هذه العقد والنقائص كان هذا أدعى إلى تعدد أبعاد عقدة التعذيب التي تسيطر على النفسية الفردية وتكون أكثر صلاحية لعملية التلاعب بالتأثير والتأثر. هذه الفلسفة تعمل في نطاق الدعاية في بعدين، فيصير هدفها الأقليات التي تشعر بتلك العقد والنقائص وتضخيم هذه العقد الكامنة في نفوس الأفراد والجماعات. الثالث، المدرسة الأمريكية، وهي مدرسة تتوسط الأسلوبين السابقين وتستمد فلسفتها من أفكار الفيلسوف ديوي، وترى في الدعاية عملية تثقيف وتقوية في المواقف، ومن ثم ترفض التسليم بإمكانية التحكم في الفرد عن طريق التحكم في الوسط الاجتماعي أو التلاعب بمقومات الشخصية. هذه الرؤية تجعل من عملية الدعاية عملية مختلطة بعملية التثقيف والتوعية، وهي أيضا تتجه إلى الأصدقاء وتقف عند ذلك الحد. هكذا يبدو لنا أن كل من هذه الأساليب الثلاثة يعكس موقفا فكريا خاصا به، فالدعاية الروسية جماهيرية، والدعاية النازية دعاية أقليات، والدعاية الأمريكية تتجه إلى الطبقات المثقفة، وكل أسلوب منها له عيوبه. فالأسلوب الأول يفترض إمكانية التحكم في الوسط والإطار الفكري الذي يعيش فيه المواطن، والأسلوب الثاني أكثر اقترابا من الحرب النفسية منه للعمل الدعائي، ولذلك يصلح في حالات الحروب والصراع، ولكنه أسلوب محدود الفعالية في أوقات السلام. أما الأسلوب الثالث فيتجه إلى طائفة بحكم خصائصها لا تمثل المجتمع الكلي، فضلا عن أنها تتجه نحو العزلة السلوكية، ومن ثم لا تصلح لنشر الدعاية الأجنبية إلا في نطاق محدود. والخلاصة أن العمل الدعائي تغيير للسلوك، وتغيير السلوك يعني تغيير في مظاهر الاستجابة، لأن هذا التغير هو دلالة النجاح في العمل الدعائي. ومظاهر الاستجابة الفكرية تشمل الرأي ثم الحكم ثم الاتجاه ثم السلوك الفعلي، وكذلك التغيير في الاستجابة يتعدد عمقا واتساعا، فالتغيير في الرأي أقلها في الدلالة. أما التغيير في الحكم فقد ينتهي بتقرير وتقييم قد يرتفع إلى مرتبة العقيدة، ولكن تغيير الاستجابة إلى تغيير في الاتجاه يعني تغييرا أكثر عمقا وأكثر اتساعا. أما أقوى مظاهر التغيير فهي خلق السلوك الفعلي، أي الوقائع السلوكية المعبرة عن الاستجابة، وهذا هو أقوى مظاهر التعبير عن العمل الدعائي. أعزائي الطلبة والطالبات، سنناقش في موضوعنا الثالث في هذا الدرس العلاقة بين الدعاية والأنشطة الاتصالية الأخرى. هناك أنشطة اتصالية أخرى تستهدف كل منها غايات وأهداف معينة، إلا أن ما يربطها بالدعاية كونها عمليات اتصالية تستخدم كل فنون الاتصال ووسائله وتقنياته في تحقيق أهدافها، ومنها الإعلام. فهناك خلط بين مصطلحي الإعلام والاتصال، حيث يستعمل أحدهما للدلالة على الآخر، وهناك من يعتبر أحدهما أشمل وأعم من الآخر. لكن إبراهيم إمام يرى أن كلمة الإعلام قاصرة عن التعبير عن ظاهرة الاتصال الواسع، لأنها إدلاء من جانب واحد لا يعبر عن التفاعل والمشاركة، في حين أن كلمة اتصال تعني التفاعل والمشاركة. والإعلام كما يعرفه أوتو غروت هو التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت، وهو كما يعرفه الدكتور عبد اللطيف حمزة تزويد الجماهير بالمعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة، في حين يعرفه الدكتور سمير حسين بأنه كافة أوجه الأنشطة الاتصالية التي تستهدف تزويد الجماهير بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة. كما أن هناك خلطا بين مصطلحي الإعلام والمعلومات على الرغم من الفارق بينهما، باعتبار المعلومات المادة الخام للإعلام، بينما الإعلام عملية تتضمن مجموعة من أوجه النشاط، من بينها نشاط نقل المعلومات وتداولها. والإعلام كما يعرفه عبد اللطيف حمزة بأنه تزويد الجماهير بالمعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة، أو كما يعرفه سمير حسين بأنه كافة أوجه الأنشطة الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات. من خلال هذه التعريفات اشتقت مجموعة من المعايير والخصائص التي يتميز بها الإعلام، وهي: الإعلام نشاط اتصالي تنسحب عليه كافة مقومات النشاط الاتصالي. يتسم الإعلام بالصدق والدقة والصراحة وعرض الحقائق دون تحريف. يتصف الإعلام بأنه تعبير موضوعي عن عقلية الجماهير وليس نشاطا ذاتيا يتأثر بالقائمين به. يسعى الإعلام إلى محاربة التحيزات والخرافات. يستهدف الإعلام الشرح البسيط والتوضيح للحقائق والوقائع. يترتب على الجهود الإعلامية تأثير فعلي في عقلية الجمهور ومستويات تفكيره. تؤثر الجهود الإعلامية تأثيرا إيجابيا في الرأي العام. تزداد أهمية الإعلام كلما ازداد المجتمع تعقيدا. ثانيا، المعلومات، حيث نجد أن هناك خلطا لدى بعض الباحثين بين مصطلح الإعلام ومصطلح المعلومات. ويرى بروكس أن المعلومات هي التي تعدل أو تغير من البناء المعرفي بأي طريقة من الطرق، وعلى ذلك فإن المعلومات هي أي معرفة تكتسب من خلال الاتصال أو البحث أو التعليم أو الملاحظة. وتعتبر المعلومات ظاهرة اجتماعية حضارية ارتبطت بحياة الإنسان منذ محاولاته المبكرة للتعرف على البيئة المحيطة، كما أنه من المعروف أن عملية اكتساب المعلومات عن أي موضوع هي عملية تسبق عملية تكوين الرأي العام، كما أن توفر المعلومات الصحيحة والكاملة يؤدي إلى تكوين الآراء الصحيحة. ثالثا، العلاقات العامة، وتعرفها الجمعية الفرنسية للعلاقات العامة بأنها الجهود التي يبذلها فريق ما لإقامة علاقات الثقة واستمرارها بين أعضائه وبين الفريق والجماهير المختلفة، التي تنتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها المؤسسة. بينما ترى الجمعية الدولية للعلاقات العامة أن العلاقات العامة هي وظيفة إدارية دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة العامة أو الخاصة عن طريقها أن تحقق التفهم والتأييد والمشاركة مع من تتعامل معهم. هذه التعريفات تؤكد على حقيقة الهدف من العلاقات العامة، وهو تسويق المؤسسات وإبراز صورتها بشكل لائق يبعث على الثقة بها، مما يوفر لها الدعم والتأييد والمشاركة لدى الجمهور الذي تتعامل معه. رابعا، الدعاية التجارية، وهي الإعلان الذي يهدف إلى ترويج سلعة أو خدمة ما وتكون مدفوعة الأجر والمعلن عنها معروف. خامسا، الدعاية والتعليم، فهناك علاقة وثيقة بين الدعاية والتعليم في العملية الكلية التي تتكون في إطارها الآراء، لكن أساس التعليم هو حياده ودقته على ضوء الحقائق السائدة في زمن معين، بينما أساس الدعاية هو محاولة السيطرة على اتجاهات الأفراد من خلال الأساليب غير العقلانية. ومن سمات الدعاية أنها تحاول أن تقلل من فرص الاختيار عمدا، سواء بتجنب الجدل أو بالنقد العاطفي لرأي الجانب الآخر ومنطقه. إن هناك شيئا ما دائما يخفيه رجل الدعاية، وما يخفيه قد يكون هدفه الحقيقي من شن الحملة أو باستخدام الإيحاء أو إخفاء وجود وجهات نظر بديلة، لكن الذي يجعل السلوك دعاية هو الأسلوب الذي تقدم به المادة تماما مثل مضمونها. على أساس ما سبق يمكن أن نصل إلى الآتي: يهدف التعليم لتطوير استقلال الأحكام، والدعاية تهدف إلى تقديم أحكام جاهزة لمن لا يفكر. يهدف التعليم إلى غرس اتجاهات بطريقة هادئة وبطيئة، بينما الدعاية تهدف إلى تحقيق نتائج سريعة. التعليم يعلم الفرد كيف يفكر، لكن الدعاية تعطيه الموضوعات التي يفكر فيها. تؤثر الدعاية باستغلال العواطف وتعديل الاتجاهات من خلال استخدام الإيحاء، بينما يسعى التعليم إلى التأثير على العقل. يركز التعليم على الجهود التي تبذل لتثقيف الأطفال، بينما تركز الدعاية على الإطار الخارجي لعملية التعليم. يقوم التعليم على الدقة في تقديم المعلومات الموثوقة، بينما تكون الدعاية مرتبطة بالمعلومات المشكوك في صحتها. دافع التعليم هو خدمة المجتمع، بينما الدعاية تهدف إلى تطوير مصلحة جماعة خاصة. التعليم ينقل تراثا اجتماعيا، بينما تعمل الدعاية على تثقيف الأفراد مذهبيا أو تعديل أو تغيير النظام الاجتماعي. أعزائي، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: تتعدد مفاهيم الدعاية وتعريفاتها تبعاً للرؤى المختلفة لاستخدامات الدعاية وتطبيقاتها وتأثيراتها وتطورها التاريخي. يمكن تعريف الدعاية بأنها محاولة متعمدة من فرد أو جماعة باستخدام وسائل الإعلام لتكوين الاتجاهات أو السيطرة عليها أو تعديلها لتحقيق هدف معين. يقوم العمل الدعائي على عدد من العناصر هي القائم بالعمل الدعائي والرموز المستخدمة للتعبير عن الرسالة الدعائية وأدوات الاتصال والجمهور المستقبل للدعاية والمنطق الدعائي. هناك اتجاهات نظرية متباينة لتحليل السلوك الدعائي، منها ما يعتمد على فكرة المنبه والاستجابة أو المؤثرات النفسية التي يمر الفرد بها في حياته المبكرة، أو اعتبار الدعاية عملية تثقيف لفئة معينة. لا بد من التحديد الدقيق لمفهوم الدعاية وعدم الخلط بينه وبين المفاهيم الاتصالية الأخرى كالإعلام والمعلومات والتعليم والعلاقات العامة وغيرها من المفاهيم. أعزائي، هكذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم. في درسنا القادم سنتحدث عن أنواع الدعاية ومبادئها. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
رأي عام ودعاية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.